بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب غلظ تحريم الغلول. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيء، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن أبي حيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب عن يحيى بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال حماد: ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحو ما حدثنا عنه أيوب. قال: وحدثني أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب حقه والله أعلم أن يدخل في الجهاد، لأن الغنيمة هي ثمرة الجهاد، وأدخله كثير منهم في ذلك الباب، باب الجهاد، ادخلوا باب الغلول. وإن كان الغلول ربما أشمل مما في الغنيمة، فهو الأخذ من مال عام خفية أو بغير يعني بغير علمهم ما ليس له فيه حق. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: وأصل الغلول خيانة مطلقة، ثم غلب اختصاصه في استعمال بالخيانة في الغنيمة، وقال: نفطويه سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه أي محبوسة، يقال غل غلولا وأغل إغلالا، وهذا معناه أنه لا يختص بالغنيمة، فالأخذ من المال العام خفية هذا غلول. وقال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا تهديد، قال وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة، وساق حديث أبي مالك الأشجعي أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض تجدون الرجل رجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. وهذا الحديث كما ترى ليس في الغل، ليس في الغنيمة، فبينهما قرابة في الأرض، فيبطش من أرضه إلى أرضه إما بالبناء وإما أن يجعل حدوده يزيد من حدوده في ليل أو في مكان في خفية، حتى لو بعض الأشبار أو الخطوات، هذا غلول. وقال من ولي لنا عملا ولي وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة اتخذ زوجة، أو ليس له خادمة اتخذ خادمة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. وهذا ضعيف لكن معناه على أنه إذا أخذ من مال هو مولى عليه وهو عبارة عن عرضة للقسمة ليس من الغنيمة فهو غلول، هو غلول. وساق هذا الحديث لا أعرفن إلى آخره، إنما القصد الآن أن وهذا الحديث أيضا أبي حميد الساعدي استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، ما كان في غزو إنما عامل يجمع الزكاة على الصدقة، فجاء قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال رسول الله قال على المنبر فقال ما بال العامل نبعثه، العامل يجمع الصدقة يجمع كذا نبعثه، فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا جلس بيت أبيه وأمي فينتظر أهدى له أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته إن كان بعيرا له رغى وإن كان بقرة له خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا بياض عفرة إبطيه. قال اللهم هل بلغت، والحديث في الصحيحين. وهذا فيما يتعلق بهدايا العمال، هدايا العمال غلول كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الغلول ليس محدودا بالغنيمة كما قال النووي رحمه الله. ثم أجمعوا على أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وانظر الوعيد الشديد عليه، يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغى يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أغثني، فيقول لا أملك لك من شيئا قد أبلغتك، ومعناه أنه لا يشفع فيه يوم القيامة، معناها لأنه ما يؤذن بالشفاعة فيه، لا يؤذن يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال النووي رحمه الله ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته، ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك كما سبق في الإيمان في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أولا، ومحتمل أنه قد يعذب الغال، محتمل أن الغال قد يعذب يعرض للعذاب ويمحص بالتعذيب لقوله لا أملك كل شيء قد أبلغتك، وليس كسائر الذين يشفع فيهم مطلقا، فمحتمل هذا، وإلا فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الموحدين من النار معروف حتى وإن محصوا بأدلته، وهو دليل من أنه يستغيث وأنه معرض للعذاب، الغال معرض للعذاب ولا يستغيث إلا من عذاب، ولا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشفع فيه، وإنما الشاهد أن الغال يخشى أن يدخل النار أن يعذب. وقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يدخل فيه الغال وغيره، فمنهم من يغفر له دخول أوليا لا يتمسه النار، ومنهم من تمسه النار ويمحص ثم يغفر له. فمعال الموحدين الجنة، أدلة ذلك كثيرة. وقول له رغاء، الرغاء صوت البعير، واليعار صوت الغنم، والخوار صوت البقر. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة التعبير، ماذا التفريق بين تلك الأصوات. والصياط صوت الإنسان، على رقبته نفس، معنى غل عبدا مملوكا أو شيء من ذلك جعله له دون أن يقسمه دون أن يعطي. قال رحمه الله: واستدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل، ولا دلالة فيه لواحد منهما، لأن هذا الحديث ورد في الغلول وأخذ الأموال غصبا، ولا تعلق له بالزكاة. الخيل ما فيها زكاة، ليس على المرء في فرسه ولا عبده زكاة، لكن إذا أعدت للتجارة الحمير والخيل والعبيد، فيشتري العبيد ويبيع، ويشتري الخيل ويبيع، ويشتري الحمير ويبيع، يجمعها ويبيع. فإذا في التجارة، في عروض التجارة، هذه في عروض الآن. أما القنية، يقتني مئات العبيد، مئات الخيل، مئات الحمير للقنية، فمال القنية من هذه الأصناف لا زكاة فيه، وإنما مال التجارة فيه الزكاة. وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، أجمعوا على تحريمه، وأجمعوا على أمر ثاني وهو أنه من الكبائر. ففي بعض المسائل يختلفون فيها هل هي كبيرة أم لا، وبعضها يجمع على أنها كبيرة. هل في خلاف بين أهل العلم أن الشرك كبيرة؟ لا خلاف بينهم أنه كبيرة. وهكذا عقوق الوالدين، وهكذا قتل النفس، وهكذا الغلول والزنا، وهكذا السبع الموبقات. فكثير منها ما يعني جملة منها ما فيها خلاف، كبيرة بلا خلاف عندهم، كبيرة بلا خلاف. ونقلوا عدم الخلاف في تصوير ذوات الأرواح أنه كبيرة من كبائر الذنوب للوعيد فيه. ومنها ما فيه خلاف، يكون بعضهم عدها كبيرة وبعضهم لم يعدها كبيرة. ومن أجل ذلك بعضهم اختصر وبعضهم توسع. ومن توسع في ذلك الهيتمي بن حجر الهيتمي المكي في كتاب الزواجر، فهو أوسع كتاب في الكبائر فيما رأينا. واختلفوا في صفة عقوبة الغال، فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه الإمام، بسجن بما يراه، ولا يحرق متاعه. وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول: والحسن والأوزاعي يحرق رحله بيته، هذا مما ذكر بعضهم أنه يحرق بيت الغال ومتاعه كله، يحرق مطبخه، أدوات المطبخ، يحرق متاعه يعني الفرش حق البيت وكل ما في البيت يحرق، وهو قول غير صحيح. وهو قول مالك نعم. وقال مكحول وكذا، وقول أوزاعي قال: إلا سلاحه وثيابه التي يستر بها عورته التي عليه. وقال الحسن: إلى الحيوان لا يعذب بالنار، والمصحف. واحتجوا بحديث عبد الله بن عمرو في تحريق رحله عند أبي داود 2713، والترمذي 1528، وأحمد رقم 144، هات من أحمد برقم 144 تحقيق من حديث ابن عمر، وهو حديث ضعيف. قال الجمهور: هذا حديث ضعيف، لأنه ممن فرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف. قال الطحاوي: لو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر المال من مانع الزكاة، ولا هذا أيضا. هذا حديث معاوية بن حيدة، لكنه إن آخذها وشطر ماله أزمة من أزمات بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من أزمات ربنا، وهذا مما استخير فيه. ولولا حديث إن آخذها وإنهم ما استخير الله فيه. فهذا يثبت أيضا. إذن الغال ومانع الزكاة لا يؤخذ ماله أو بعض ماله ولا يحرق بيته، والأحاديث في ذلك لا تقوم ولا تعارض الأحاديث الصحيحة، لا تنتهض لمعارضة الأحاديث الصحيحة، وإنما تجبر تؤخذ منه بلا خلاف. أجمعوا على أن عليه رد ما غله، ويجبره الإمام على أخذ ما وإن كان قد أتلفه يبدله. فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففي خلاف العلماء. قال الشافعي والطائفي يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن الزهري والأوزاعي وجماعة الجمهور يدفع خمسه إلى الإمام يتصدق بالباقي. خارج يتخلص من الغلول، هذا نار الغلول جهنم. كما أن الربا كبيرة الغلول كبيرة، وإنما اختلفوا الحاصل ما داموا موجودين يرده، وإن تفرقوا يرده، إما أن يرده للإمام وإما أن يرد خمسه للإمام يتصدق الباقي، فلا يستفيد من الغلول شيئا، كما لا يجوز أن يأخذ من الربا لا يجوز أن يأخذ من الغلول. من مات وهو بريء من الغلول الشرك والغلول مات من الناجين. إسناد ضعيف لضعف صالح بن محمد بن زائدة، هذا الذي فيه أخذ تحريق بيته. قال الترمذي والجوزقاني حديث منكر. قال البخاري صالح لهذا لا يتابع عليه، حتى ممكن تجده في ترجمته من ميزان الاعتدال. دخله ابن الجوزي في العلل المتناهية ترجمة صالح بن محمد بن زائدة ميزان الاعتدال من كتب العلل، وفيه فارس في حديث يعني يذكر هو ابن عدي في الكامل ابن عدي، فهذا يذكر الرجل يترجم للرجل ويذكر ما ذكروا من مناكيره، فمعناه أن هذا الحديث أنكر عليه إذا رأيته في الكامل غالبا. فالكامل ليس كتاب أحاديث صحيحة، كتاب مناكير في الأصل فيه. الأصل أن الكامل ابن عدي الأحاديث التي فيه منكرة، وأن ميزان الاعتدال الأحاديث التي فيه منكرة مستفادة من الكامل، مفهوم؟ فأحاديث الكامل وأحاديث الميزان أمثال هذه أحاديث معلّة منكرة، الأصل فيها ذلك وقد يوجد خلاف ذلك. فكما أنك لا تقول هذا الحديث صحيح أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية أو في موضوعات وأمثال ذلك، أيضا لا تقول هذا الحديث صحيح أخرجه ابن عدي في الكامل إلا إذا علم صحته من بعض الطرق أو من طرق أخرى، وقد تجده في غيره. فيه من الأحاديث التي يقول سبرتها فوجدت حديثه كذا وكذا حسنا، فإن منها حسان سبرها، هذه التي احتج بها، وكما سمعت يذكر المناكير كثيرا.